سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلوا أن يطلب من الطاهرين أهلات المحتمين أسلم على مرية الله في العرفين ونعرف الله أن أعدائكم أجمعين إلى يوم الدين. أتقدم التعازي إلى ساحة مرية الله الأعظم الإمام الحج عليه السلام والأمة الإسلامية وأنتم سادة المستمعين في هذا البحث بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا وسيدنا محمد الحسن بن علي عليه السلام. ويجب أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين به والنائلين بشفاعته. كان بحثنا في ما عليه السيد الخوي رضي الله عليه في قضية التجاوز بالفراغ، حيث أنه يرى إنما تجري هذين القاعدتين وهما تعودان إلى قاعدة واحدة، إذا كان الإنسان غير عالم بأنه كان في حالة غفلة. خلاصة كلامه أن ذكره في اليوم الماضي يعني المثلثاء، قال إن الظاهر بمقتضى التعليل بالأذكرية والأغربية إلى الحق في نصوص القاعدة أن حجيتها من باب تتميم ما لها من الكاشفية النوعية، يعني نوعا بطبيعة الحال الإنسان يعرف عندما يعمل شيئا لماذا يعمل ليس غافلا، وهذا أمر بسنة طبيعي. الشارع جاء وأكد على هذا الأمر وجعله حجة، ومقتضى ذلك اقتضاء اختصاص القاعدة بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة كي يتم التعليل بالأذكرية، يعني إنما يكون قاعدة عندما لا يكون الإنسان عالما بصورة العمل. إذا أنا أعرف فقط لم تكن تذكرا، لم أكن متذكرا، فعند ذلك لا يمكن إساءة القاعدة كي يتم. نعم، فكل خلل احتمل المكلف صدوره منه من ترك جزء او شرط او الاتيان بالمانع بشكله في كيفيه ما فعله لا يعتني بهذا الاحتمال لكونه من العمل اذكى. واما مع الانحفاظ بصوره العمل وعدم احتمال الخلل اختيارا وتمحض احتمال الصحه في الصدفه الخارجه الاختيار فلا تجري القاعدة حينئذ بمساواة ما بعد الفراغ مع حال الأمل من حين الذكر وعدمه. لو أن الرواية علل بالأذكرية لأنه يعني أن نذكر الرواية محض الرواية علل بالأذكرية والأغربية إلى الحق إنما يكون ذلك إذا لم يعرف الإنسان أنه لم يكن متذكرا. إذا عرف أنه لم يكن متذكرا فعند ذلك لا معنى للأذكرية والأغربية إلى الحق، لأنه يعرف أن الواقع لم يكن قريبا إلى الحق من العمل. كما إذا إنسان يعمل شيئا وفي حالة جهول ويتلف لا يدري هل العمل صحيحا أو لا، بعدما يتذكر ويتنبه بعد انتهاء العمل أو تجاوز المحل عندما يتذكر يعرف أنه كان في حالة الزهول، فلو صح عمله كان من باب الصدفة لا بما أنه كان أذكر أو أغرب للحق. هذا كلامه رضوان الله عليه. بالنسبة لهذا الكلام وهذه القاعدة مبتن على الروايتين اللذين أشار إليه سماحة السيد، وهو موثقة مكير بن أعين قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضا، قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. عباره الحديث هذا يعني الرجل يشك بعدما يتوضا، قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. ومعناه ان يعني سيدي رضي الله عنه يريد ان يقول هذا بمعنى العله، بيان للعله، والعله تعمم وتخصص، يعني لماذا هو لا يأتني بشكه لأنه حين يتوضع كان أذكى منه حين يحشر. بنابراين بعد ذلك إذا هو واقعا لا يعرف، يعرف أنه لم يكن متذكرا لا معنى لأن يكون أذكى. فكذلك في حديث في صحيح محمد المسلم جاء هكذا: إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدع ثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أثم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. وبعدما انتهى صلاة وتسلم يشك في أنه أتى بثلاث ركعات أو أربع ركعات، لا يعتني. لماذا لا يعتني؟ لما أنه عندما سلم سلم على أن يكون الرابع، وهو هنا يسلم كان أذكى من الآن بعد ذلك، بعد هنيئة أو بعد دقائق أو بعد ساعة شكت أنه أتى بثلاث أو أربع. فهذا الكلام كان الكلام منزلة إلا لأنه يقول إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدع ثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف هذا الكلام، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فعلى ذلك هذا الكلام مبتن على أن نقول أن هذه العبارة عبارتين في موثقة ابن رفيع والصحيحة في محمد المسلم كلمة كلمة بيان بالعلة، يعني إلا في الهوك أنه هنا انصرف كان أقرب إلى الحق، وكان كان عند يعمل كان أذكى، هي كانت المنزلة علة. نعم العلة تعمل وتخصص، وكلامه في غاية المثال لا يمكن رده. ولكن هناك احتمال آخر، أن يكون هذه الروايات ليس بيان للعلة بل بيان للحكمة. هناك قد يكون الحوك علة الحوك، علة الحوك سواء كان علة مستنبطة أو مسرحة، أم علة تعم متخصص، ولكن قد تكون شيء بيان لحكمة الحوك. في حكمة الحكم، كل حكم الحكيم عندما يجعل حكما يجعله على حسب مصلحة وحكمة، ولكن جعله في مقام الجعل إذا كان هناك حكمة راعي الحكمة ليس معناه في مقام التنفيذ دائما يكون يعني ملازما للحكمة. قد لا يكون له أمثلة كثيرة. في الطلاق ممكن أن يرد مسألة العدة، في العدة قالوا أن العدة لحفظ عدم اختلاط المياه وحفظ الأنساب، ولذلك ما بعدما يطلقها زوجها عليها أن تحتاج، المرأة مفعول بها وغير يائسة وغير صغير، يعني إذا كان في سن تحيل وتلق يجب عليها العدة. والسبب في ذلك أن تطهر رهنها من ماء الرجل. وكذا الكلام في صحيحة محمد المسلم في باب العدة، الباب الأول من أبواب العدة، حديث الأول جاء هكذا: العدة من الماء، العدة من الماء. ولكن مع ذلك العدة يجب على كل امرأة تكون في سن منحي، ولو تيقن أنها غير خالص، تيقن أنها غير خالص، أنها امرأة لا تلجأ على ذلك، أو أن نعرف أن الرجل زوجه زوجها كذلك لا يلجأ، مع ذلك يجب العدة. لماذا؟ لأن العدة مسألة عدم تداخل المياه أو اختلاط المياه أو حفظ الأنساب حكمة الخوف وليس علة. مثاله في العرف كذلك كثير في القوانين العرفية، قوانين موكيدة أبدا أكثر شيء يمثلون به مثال جميل. لماذا جعلوا الإشارة الحمراء على مقاطع الطريق عند تقاطع الطريق؟ جعلوا لأن لا تتصادف السيارتين، تأتي واحد من جانب والأخرى من جانب آخر فيكون تصادف. يعني أن يمنعوا تصادم السيارات، هذا حكمة الحكم. ولكن مع ذلك عندما جعل هذا الحكم يجب مراعاته في جميع الجهات، سواء يرى العباق عن الماضي السيارة أو منتصف الليل، كذلك تجاوز الحمراء على الحمراء لا يجب قانونيا، هذا خلاف للقانون. وكاميرات التي تصغر الذي تجاوز لا تراعي أن مكان السيارة في الجانب الآخر أو لا، يعني معناه أنه ممنوع تجاوز علامة الحمراء ولو لم تكن سيارة. فعلى ذلك العلة تعمم وتخصص، ولكن الحكمة ليس هكذا. فإن كان المراد من الأذكرية والأغربية أو من هو أغرب إلى الحق، إذا المراد من هذا بيان الحكمة لا يمكن أن نعمم. ولكن إذا كان غير إذا كانت العلة نعمم، وإذا كانت الحكمة لا نعمم. فنراجع سائر الروايات التي في هذا الأمر، نراجع تلك الروايات، منها رواية التي رواها يعني سنة هكذا محمد بن حسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة. هذا السنة كذلك رأيتم كل الرجال جيدين وسنن صحيح. عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليهما وعلى الجميع وعلى الجميع ما شككت فيه إن أنك لم تغسله وتمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت عن الوضوء وخرجت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعد ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه فلا شيء عليك فيه. فإن شككت في مس رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميه، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك. وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. الحديث هذا الحديث يبين أنك ما دمت على الوضوء وتشك في أن جئت بشيء أو لا عليك أن تعيد، إلى قبل أن تقوم من مكانك آخر وضوءك تشك في أنك صححت في غسل الوجه أو كذا، يجب عليك إعادة الوضوء. مثلا هكذا: إذا كنت قاعدا على وضوئك، يعني قبل الانصراف إلى الوضوء، قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله وتمسه مما سمى الله، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا أيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. متى؟ ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد سرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعد ما سمى الله مما أوجب الله عليك في وضوئه لا شيء عليك فيه، يعني لا تعتني بشكك. ولم يذكر أنك ما دمت كنت أذكر في هذا الصلاة لا شيء عليك. فإن شككت في مس رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها، يعني بما أن مس الرأس آخر الأجزاء، إذا أنت تشك هم مسحت أو لا، ما دام البلل في لحيتك تقول بأن لحيتك وامسح، ولكن إذا بللت جفة اللحية لا شيء عليك. نعم، تمسح بها عليك وعلى ظهر قدميك، وإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض على صلاتك. وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد. نعم، الشك عليك أن تراجع، عليك أن تبني على أنك عملت صحيحا، ولكن إذا تيقنت بعد الوضوء أنك ما غسلت رأسك أنك ما غسلت يدك دون دم عليك أن تعيد الصلاة، تعيد الوضوء. حتى بعد الصلاة إذا صلينا وبعد الصلاة شكت علمنا يقنا أننا ما مسحنا يجب علينا إعادة الوضوء إلى الصلاة. ولذلك يقول نعم، فإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء. فعلى ذلك هذه الصحيحة النص يفيد الإطلاق أنه يقول عندما فرغت من الوضوء لا تعتني، عندما ما فرغت من الوضوء عليك أن تعتني، ولكن إذا كان الشك ولكن إذا كان اليقين يجب عليك إعادة الوضوء لك قمت أن جاء طلت وضوءك فما أتيت الوضوء كامل. هذا الحديث كما رأيكم رجالها كلهم جيدين ولا إشكال في الحديث من ناحية السنة. وكذلك رواه الكليني رضوان الله الشيخ رواه الكليني رواه الشيخ رواه في موردين، يعني مرتين بسندين، سند منتهي إلى الكليني مأخوذ من الكليني وسند بسنده عن طريق المفيد. فعلى ذلك هذا كذلك حديث صحيح. منها كذلك ما علم في الحديث الثاني من كتاب الباب عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي ناصر عن عبد الكريم ابن عامر عن عبد الله بن أبي يعفور عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إلا قدر شكك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. هذا إطلاقه يشمل جميع الحالات، سواء كنت تعلم أنك كنت غافلا أو لا، مجرد أنك شاك في إتيان العمل الصالح صحيحا أو باطل أو غير صحيح عليك أن تبني على أنك أتيت بشيء صحيح. نعم إذا علمت بأنك أتيت بشيء باطل لا تعلم. هذا من ناحية السند كذلك رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب نوادر لأحمد بن محمد بن أبي ناس مثله. في السند كل رجاله جيدين، إنما فيه عبد الكريم بن عامر وهو الحفأمي، عبد الكريم بن عمرو الحفأمي. قال الكشي فيه من أصحاب موسى بن جعفر وعلي بن موسى عليهما السلام، عليهما السلام يعني الإمام السابق والسامد. ومرة قال لقبه الكرام كوفي واقفي خبيث. هذا كلامه كشي بالنسبة إليه. والشيخ كذلك يذكره من دون قدح لا يقنعني، ولكن النجاشي يقول عبد الكريم بن عمرو بن صالح مولاه كوفي روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ثم وقف على أبي الحسن عليه السلام كان ثقة ثقة عينا يلقب كرام. ماذا نعمل؟ الكشي يقول واقفي خبيث وهو يقول ثقة ثقة عين، هذا التأكيد. قاعدة الكلام عندما يكون هناك تعارض بين القدح والتعديل، القدح مقدم على التعديل، لأن الآن إخبار عن العين والتعديل يعني عدم العلم بشيء شيء، من كان يعاشره لم يرى منه شيء وهو رأينا في شيء. ولكن فيما نحن فيه بما أن الكشي رضوان الله عليه أولا يغر مرة بأنه من أصحاب موسى بن جعفر وعلي بن موسى عليهما السلام من أصحابه، ثم مرة يقول لقبه الكرام كوفي واقفي خبيث. الظاهر عن قوله كوفي واقفي خبيث خبثه في واقفيته، ولكن النجاشي كذلك يذكره عبد الكريم بن عمرو بن صالح مولاه الكوفي روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما السلام، فيقر على انه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام ثم وقف على أبي الحسن عليه السلام، لعل مراد أبي الحسن عليه السلام الإمام الجلال عليه السلام. كان ثقة عينا يلقن كرام. فهو يوم ثقة نقدم هنا قول النجاشي على الكشي، لأن كلام الكشي محسوم على خباطته في واقفيته في ذخبه. أولا البقر قال متأخرا ولم يكن من الأول، وثانيا قد يكون قادة يعود إلى جهة معينة في الشخص. نعم هو واقفي وخبيث، بما أنه واقفي، ولكن ليس كل خبيث لا يقدر به. على قول المشهور من فقهائنا، إذا كان ثقة ولو كان على غير المذهب يقبل قوله. فعلى ذلك كلام كشي يعود إلى أنه أثبته لأنه واقفي، والنجاشي يشهد أنه ثقة ثقة معين، فنقدم كلام النجاشي رضي الله عليه على أنه عين، مضافا إلى أنه يقول من أصحاب موسى علي بن موسى عليه السلام، فمعناه أنه كان من أصحاب علي بن موسى عليه السلام ثم وقف. فمن أخبر عن وثاقته في زمان وأخبر عن عدم وثاقته في بعد ذلك أنه انحراف، يؤخذ بزمان بكلامه أو كان صالحا. وكم من قام صالحا ثم صار صالحا، وكل الرجل صالحا بعد ذلك لا يؤثر في صلاه السابق، لأنه قد يكون الإنسان صالحا ثم يصبح صالحا. ولذلك هذا الحديث يؤخذ به ولو كان هذا الرجل شهد عليه الكشي بأنه واقفي خبيث لجهتين: أولا أنه يقول خبيث ويعود قوله خبيث بما أنه واقف، وقلنا لا إشكال فيه إذا كان في سماء في مذهبه انحراف، يقولون قولي إذا كان سحر، كما بالنسبة إلى واقفية، بالنسبة إلى فتحية، بالنسبة إلى كثير من الموسيين. هناك كم من الأفراد من الرواة هم كاملهم غير مذهب، ولكن يعني فقهاؤنا يقبلون قولهم، ورجالين كذلك يغيرون بفاقتهم. مضافا إلى أنه ظاهر الكلام أنه كان ثم وقع، قبل كان إنسانا صالحا، وهذا الحديث رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني عن الإمام السادس عليه السلام. فعلى ذلك الظاهر أنه أخذ هذا الحديث وروى هذا الحديث قبل وقفه، فلا يقبل من هذا الجهة. فالسند يسير صحيح، وإذا كان السند صحيحا قوله عليه السلام: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. الحديث الأول الذي ذكرناه كان في غائده فراغ، وهذا الحديث في غائده تجاوز. وسيد الكوي رضي الله عليه صرح في علم الأصول أن غائده الفراغ والتجاوز شيء واحد، يعني ميزان الغائده والتجاوز ميزان واحد، ولكن أحدهما يكون بعد العمل، بعد انتهاء العمل، والثاني بعد انتهاء الفعل أجزاء العمل. فعلى ذلك هذا الحديث سلك إطلاقه أبدا لا يمكن أن نشك فيه. يقول: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. هناك رواية أخرى في هذا الأمر، وما نحن لا نتجاوز الله، نذكر بعض الروايات الأخرى. خلاصة الأمر مع ضمن الروايات التي نذكرها إن شاء الله غدا، أن قضية هذين الروايتين لا بد أن نحملها على بيان الحكمة لا بيان العلة، وليس فيها نفس يدل على الموضوع لأنه هذا صحيح في العلة. بعد نقول له عالي أن أول الروايات اليثرة تهمل على المغير، لأن قاعده في علم الأصول إذا كان هناك رواية مغتر ورواية مغيبة يحمل المغتر على المغير، ولكن فيما نحن فيه كثرة الروايات والتسريح نس على التعميم يفيد أنه لا بد أن نحمل الروايتين الذين ذكرناهما على الفكرة. ونفل البحث إن شاء الله غدا بما جاء من الروايات التي فيها نص على أن مجرد التجاوز يكفي كذلك، ومجرد فراغ يكفي في أن نبني على صحة العمل ما دون شاك في صحة العمل، سواء كان الشك من شوه الغفلة أو كان الشك أن أما شكور يعني يكون من الشك الساري أما لا ندري في عند العمل هل كنا متوجها أو لم نكن متوجها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.